الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
تحية طيبة. عناوين الصباحية الثانية: لقاء فلوريدا، ترامب يهدد إيران وحماس، حزب الله يتعامل بشكل سيء، طهران ترد، قوتنا الصاروخية والدفاعية لا تحتاج إلى تصريح، مشروع قانون الفجوة المالية يسلك طريقه إلى مجلس النواب، الطاقة تدحض كل الأكاذيب، ترحيل الناقلة البحرية موت مكيني لعدم مطابقتها المواصفات، فوضى في اللاذقية، وغزال يدعو العلويين لعدم الانجرار إلى الحرب الأهلية، التحالف ينفذ ضربة على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني. تفاصيل الصباحية الثانية مع رندا عاصب وداغر ورولان خاطر. فيما يركز العالم على تداعيات اللقاء التاريخي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواصل الداخل اللبناني شد الحبال على خلفية قانون الفجوة المالية الذي يعمق الفجوة السياسية ويكشف الأوراق، إذ ليس تفصيلا أن يكرر الرئيس نبيه بري ما تقوله القوات اللبنانية. القوات رفضت قانون الحكومة للانتظام المالي واسترداد الودائع، وهو الرئيس بري يعلن رفضه بشدة لمشروع القانون معتبرا إياه مشروع إعدام الودائع وليس استعادة لها. وللتذكير، فإن هذا القانون اقترحه وزير المالية ياسين جابر. في هذه الحال نكون أمام السيناريو التالي: إما أن الرئيس بري يناور ويوزع الأدوار بين وزيريه جابر وتمارا زين، وهذه مناورة ضعيفة، وإما يعطي إشارة إلى رفضه القانون وإن كان وزيره هو والده بالتبني، وفي الحالين حبل المناورة قصير وتسديد الفواتير لصندوق النقد الدولي لا يتم على حساب المودعين. إنها الهرطقة اللبنانية بأبهى حللها، وزير يقترح المشروع ورئيسه الذي سماه يرفضه.
إذن في لقاء مفصلي ودقيق سيكون له تداعياته على الأمن الدولي والإقليمي وحتى اللبناني، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا، حيث كان هناك تأكيد أمريكي على الاتفاق مع إسرائيل على مجمل الأمور.
الرئيس ترامب ولدى سؤاله: هل على إسرائيل أن تهاجم حزب الله بعدما حصل إخفاق في اتفاق وقف الأعمال العدائية؟ قال: سنرى ذلك، الحكومة اللبنانية في وضع غير مواتن بعض الشيء، وحزب الله يتصرف بشكل سيء، سنرى ماذا سيحدث. ومن الواضح إصرار نتنياهو على تسديد ضربة كبرى لإيران وأذرعها وفي طليعتها حزب الله.
وتوجه إلى نتنياهو قائلا: سوف نستمر في دعمكم وسنقف إلى جانبكم وسنحرص على أحلال السلام في الشرق الأوسط.
وفيما خص نزع سلاح حركة حماس، أعلن ترامب أنه سيتم منحها فرصة قصيرة من الزمن، وإن لم تتخلى عن سلاحها كما تعاهدت فستدفع ثمنا كبيرا.
وبالنسبة لإيران، شدد الرئيس الأمريكي على أنه لن يسمح لها بإعادة بناء قدرتها النووية، مؤكدا أن الولايات المتحدة دمرت المواقع النووية الإيرانية وطهران تعلم تبعات تطوير أسلحة نووية. وأعرب عن أمله ألا تعيد إيران بناء برنامجها النووي، محذرا من أنه لن يكون أمام واشنطن حينها سوى مهاجمتها من جديد. وقال أن الولايات المتحدة لا تريد تبديد الوقود على قاذفة بي 2 لتذهب لضرب إيران مجددا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه منفتح على التفاوض معها.
وعن سوريا، قال ترامب أن الرئيس أحمد الشرع جدي وهو رجل قوي يقوم بعمل جيد وكان معنا في ضرب داعش، لذا أنا متأكد من أن الشرع وإسرائيل سيتفقان وسوف أعمل على تحقيق ذلك.
في الموازاة، وصف ترامب الاتفاقيات الإبراهيمية بأنها إنجاز عظيم، مشيرا إلى أن المزيد من الدول سينضم إليها، وقال أنه سيسعى لأن تنضم المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات إبراهام، وفي مرحلة ما ستوقع السعودية على الاتفاقيات، وعلاقة السعوديين ستكون رائعة مع إسرائيل.
من جهته، قال نتنياهو أنه أجرى اجتماعا مثمرا للغاية مع ترامب، وهو منح دعما غير محدود لإسرائيل، وشدد على أن إسرائيل تتمتع بشراكة متينة مع الولايات المتحدة، وأوضح أن إسرائيل تريد حماية الأقليات في سوريا خصوصا الدروز والمسيحيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده تسعى إلى حدود آمنة مع سوريا.
وفي أول رد على تصريح ترامب، قال علي شمخاني كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي: في العقيدة الدفاعية الإيرانية يتم تحديد بعض الردود حتى قبل أن تصل التهديدات إلى مرحلة التنفيذ. القوة الصاروخية والدفاعية الإيرانية لا يمكن احتواؤها ولا تحتاج إلى تصريح، وأي عدوان سيواجه برد شديد فوري وخارج عن توقعات مخططية.
وفي انتظار ما سيفيض عن مقررات فلوريدا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس الوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم وسفير سيمون كرم، حيث جرى البحث في التحضيرات الجارية لاجتماع اللجنة المقرر في 7 من كانون الثاني المقبل. الاجتماع يأتي عشية تقديم الجيش اللبناني تقريره إلى مجلس الوزراء الذي سيعلن فيه مبدئيا انتهاء عملية حصر السلاح جنوب الليطاني.
وأشارت مصادر للنداء الوطن إلى أن السفير كرم سيعرض صورة متكاملة عن وفائه بالتزاماته من خلال أداء الجيش وانتشاره وتنفيذ ما هو مطلوب منه وفق الاتفاقية، على أن يصار في المقابل إلى وضع الجانب الإسرائيلي أمام مسؤوليته الكاملة انطلاقا من مبدأ التوازن في الالتزامات، باعتبار أن لبنان ينتظر الخطوة الإسرائيلية المقابلة التي يفترض أن تترجم عمليا بوقف الخروقات واستكمال الانسحاب من المناطق المحتلة.
وسيسبق اجتماع 7 من كانون الثاني جهد لبناني مكثف على المستوى الرئاسي لوضع الدول المعنية بالميكانيزم أمام حقيقة الوضع الميداني والخطوات الجدية التي قام بها لبنان، مع التأكيد أن أي مسار مستدام للاستقرار يفترض في الحد الأدنى احترام مبدأ الخطوة مقابل خطوة، بما يضمن عدم تحميل طرف واحد عباء الاتفاق فيما يتنصل الطرف الآخر من موجباته.
في غضون ذلك، نبهت مصر على لسان سفيرها في لبنان علاء موسى من عواقب عدم تطبيق الاتفاقيات والمرجعيات، وفي طليعتها القرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني. وشدد السفير المصري على أنه مهما اختلفت العبارات فهي تؤدي في النهاية إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة على كل الأراضي اللبنانية.
نرجو أنه حدث التوتر تنخفض في الفترة القادمة. أتصور أنه لدينا أيضا قناعة بأنه عدم بذل مزيد من الجهد في هذا الإطار قد تكون له عواقب ليست طيبة، وبالتالي علينا أن نعمل مستمرين في هذا الأمر. فإن شاء الله العام القادم يشهد خفض حدة التوتر. وأصلا أؤكد لكم أيضا أنه العنوان الرئيسي في هذا الملف هو أن احنا عندنا اتفاق اسمه اتفاق 27 من نوفمبر العام الماضي لابد من تطبيقه من مختلف الأطراف، هناك قرار اسمه 1701 لابد من أيضا من تطبيقه، وبالتالي هذا هو مرجعنا في تواصلنا مع مختلف الأطراف. الجميع بيشهد أنه ما يحدث الآن وتطوره واستمراره بينذر بمزيد من الأخطار، وبالتالي لابد من التدخل لخفض حدة التوتر وحدة التصعيد. وبالتالي نرجو أنه الجهود، وللعلم ليست جهود مصر فقط إنما جهود مصر وكل الشركاء، تفضي إلى تهدئة حد التوتر والوصول إلى الصحيح وهو تطبيق كل الاتفاقات.
من سلاح حزب الله إلى السلاح الفلسطيني، إذ ينتظر أن تسلم حركة فتح اليوم كمية من سلاحها في مخيم عين الحلوي للجيش اللبناني، وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة فتح ملف السلاح الفلسطيني بعد هدوء نسبي استمر نحو 3 أشهر.
مصادر متابعة قالت أن الهدف الأساسي من إعادة تحريك ملف السلاح الفلسطيني هو محاصرة حركة حماس، لافتة إلى أن حركة فتح هي الفصيل الوحيد الذي استجاب عمليا لخطة سحب السلاح. وأشارت في هذا السياق إلى أن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رامز دمشقي وجه سهامه نحو سائر الفصائل، ملمحا إلى وجود سلاح ثقيل في إشارة واضحة إلى حماس.
وفي المشهد السياسي، شن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع هجوما حادا على حزب الله، معتبرا أن الحزب هو أكبر مصيبة في تاريخ لبنان الحديث.
ما عندنا أي سبب إذا بدكم بحسابات سياسية ضيقة بيخلينا نحكي بشكل مستمر عن حزب الله. اللي عندنا إياه بالفعل هو أنه ألحق ضرر كتير 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 كبير بلبنان، كتير كبير. بس الأسوأ من هيك، قال له إذا بتوليتم بالمعاصي خيف الستر على القليل. يا زلمة ما بيسكتوا ليل نهار نهار ولا شباب بحزب الله، يا شباب والله ما عندنا شيء عمل نحن ضدكم، لا حملينكم على ظهرنا، نحن أهين شيء ننزلكم عن ظهرنا، هيك أهين شيء، بس خربان البلد، يعني وجودكم خرب البلد. هلا هن بيدعيوا وبعض الأوقات تسمعهم بفكر إنه لو منهم ما في لبنان، متكأنه تاريخ لبنان بلش معهم. روقوا بالكم لك يا شباب، تعتقلكم منه أنتوا هاي تاريخ لبنان، روقوا لبالكم أنتوا خربتوا لبنان، مش تاريخ لبنان بلش معكم، أول شيء تاريخ لبنان قبلكم ومعكم وبعدكم لبنان موجود، هاي ما رح تقدروا تعملوا فيها شيء. تاني شيء مش مزبوط اللي عم تحكوا، بيقولوا نحن لو منا ما تحرر لبنان. لك ما تحرر من شو لبنان؟ كل المقصود كان يلاقوا حجة تيضلوا موجودين. ليش تيضلوا موجودين؟ أنتوا فكركم إيران صار لأربعين سنة بتحط مليار دولار بالسنة على حزب الله، هيك ببلاش حسن لوجه الله، وشعبهم المعطين عم بيموت من الجوع هونيك. شوفوا هلأ شو صاير.
ماليا، سلك مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقره مجلس الوزراء طريقه إلى مجلس النواب بعد توقيع رئيس الجمهورية جوزيف عون المرسوم الخاص بهذا الشأن. يأتي ذلك على وقع فصام سياسي واضح داخل الصف الواحد، فوزير المالية ياسين جابر المحسوب على الرئيس نبيه بري يواكب مسار القانون بعدما صوت عليه، فيما زميلته الوزيرة تمر الزين المحسوبة أيضا على الرئيس بري صوتت ضده، ليعود الرئيس بري ويؤكد أن المشروع لا يتضمن حلولا حقيقية لمعالجة الأزمة المالية وإعادة حقوق المودعين، مشددا على تمسكه بموقفه الثابت وهو أن الودائع مقدسة.
وللتذكير فأن قانون الفجوة المالية حظي بتصويت 13 وزيرا من بينهم وزير المال المحسوب على بري، فيما عرضه وزراء الثنائي الثلاثة الآخرون، والتقوا في الخيار نفسه مع وزراء القوات اللبنانية والكتائب في وقت لم يخفي الوزير شل الحج عدم اقتناعه به على عكس توجه الرئيس جوزيف عون. ولولا صوتا وزيري اللقاء الديمقراطي لما أقر المشروع، وبحسب المعلومات دفع هذا الأمر بالرئيس نواف سلام إلى الاتصال بوليد جملات طالبا تدخله، ويكتفي بر بالقول للنهار أنه سيطبق ما يقوله الكتاب.
رئيس الحكومة وفي مؤتمر صحفي اعتبر أن مشروع قانون الانتظام المالي ليس مثاليا لكنه أفضل الممكن،
وسيتبين لكل من سوف يتعرف بموضوعية إلى مشروع القانون أنه سيدفع أموال المودعين من دون نقصان، ويفرض غرامات على الذين حولوا أموالا إلى الخارج قبل الانهيار المالي والمصرفي لمدة 6 أشهر وبعده، وعلى الذين استفادوا من الهندسات المالية ومن الأرباح والمكافآت المفرطة. وهو يدعو أيضا إلى مواصلة التدقيق الجنائي والمحاسبي خلافا لما حاول البعض نكرانه.
وسط هذه الأجواء قرر مجلس إدارة جمعية المصارف بعد اجتماع لأعضائه دعوة المصارف العاملة في لبنان إلى اجتماع ظهر الاثنين المقبل للتشاور في موضوع مشروع قانون الانتظام المالي واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد.
وقع لبنان ممثلا بوزير الطاقة والمياه جو صدي مذكرة تفاهم مع مصر لتلبية حاجات البلاد من الغاز الطبيعي وزيادة القدرة على إنتاج الطاقة الكهربائية. وبعد التوقيع تحدث الصدي عن أهمية الغاز والتحضيرات الموجبة على لبنان.
مثل ما عم نشتغل ورح نضلنا نشتغل مع دول خليجية أو من عبر الـ IFC الـ International Finance Corporation على إنشاء محطات جديدة شغالة على الغاز، على إنشاء FSRU يعني محطة تغويز، وعلى تزويد غاز طبيعي، مثل ما رح نضل نكفين بهالمسار هيدا. بس بهمني أرجع ركز أنه نحن استراتيجية لبنان أولاً انتقال لاستعمال الغاز الطبيعي، وثانياً تنويع مصادر هيدا الغاز الطبيعية براً أو عبر البحر. إجينا التقييم على شو متطلب من الجهة اللبنانية من ناحية إعادة تأهيل البايبلاين بالقسم اللبناني، تكلفته وقد بياخد وقت، تكلفته منا كبيرة، والوقت يلي منعوزه تنرجع عن أهله هو تقريبا 3-4 أشهر. هلأ أكيد زيت الشيء عم بيصير من الجهة السورية، بقى لح نتواصل هلأ مع جهات منحة تنشوف كيف نساعدنا تنمول إعادة تأهيل البايبلاين بالقسم اللبناني يلي بيرجع بقوله من دير عمار للحدود السورية شمالا.
وكان أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أن بلاده سوف تقدم كل الدعم للبنان في مجال الغاز من خلال الخبرات والإمكانات المصرية.
وعلى خط موازن، وقع وزير الطاقة والمياه جو صدي قرارا بترحيل الناقلة البحرية ماونت ماكيني من دون أن تفرغ الحمولة من مادة الغاز أويل، بعدما تبين أن فحوصاتها المخبرية لدى التحميل وقبل التفريغ غير مطابقة للمواصفات المستندة إلى ثلاثة مقاييس.
وأوضحت الوزارة الأكاذيب التي عمد إلى ترويجها أحد الأبواق الذي يمتهن تضليل اللبنانيين خدمة لتياره السياسي، فأشارت إلى أن الصدي عدل دفتر الشروط في وقت سابق، بحيث أصبحت الوزارة هي من تعين شركة الرقابة في مرفأ التحميل لضمان عدم تواطؤ أي شركة نفطية مع أي شركة رقابة هي من تختارها، فتم تعيين شركة SGS لأخذ عينة في مرفأ التحميل.
وتابعت الباخرة انطلقت باتجاه لبنان على مسؤولية الشركة، فيما الوزارة قامت بدورها ولم تعطي أي إذن برسو الباخرة أو تفريغها بانتظار نتائج الفحوصات. واستلمت وزارة الطاقة نتائج فحوصات هذه العينة صباح أمس، وبما أنها غير مطابقة قررت ترحيل الباخرة فورا ولم تكبد الدولة أي أعباء مالية. وطلبت وزارة الطاقة من الشركة الموردة استبدال الناقلة استنادا إلى بنود العقد الموقع معها، وحملتها كل الأعباء والمصاريف والغرامات التي ينص عليها دفتر الشروط والعقد الموقع مع الشركة.
وتابع بيان وزارة الطاقة، ادعى البوك في أول خبر نشره على حسابه على منصة إكس أن الفحص الذي جرى في مرفأ التحميل تم تزوير نتائجه ليكون مطابقا لدفتر الشروط، بينما نتائج الفحص الذي استلمته الوزارة أظهرت أنه غير مطابق. وخلافا لما قاله البوك أن الحمولة مغشوشة، فهي فقط غير مطابقة للمواصفات المطلوبة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.
في الأخبار الإقليمية والدولية، شهدت أحياء عدة في مدينة اللاذقية مساء أمس فوضى غير مسبوقة واشتباكات عنيفة جرت على مرأى ومسمع من قوات الأمن العام بحسب ما أفاد المرصد السوري. تخللتها هجمات منظمة باستخدام أسلحة بيضاء واستهداف مباشر لنقاط ومرافق حيوية داخل المدينة.
وأفادت مصادر محلية للمرصد بأن مجموعات من الشبان القادمين من أحياء الرمل الجنوبي القنينس بستين الريحان والمشروع السابع شنوا هجمات متزامنة على محال تجارية وسيارات مدنية في مناطق دوار الزراعة، شارع بنت الشويش، دوار الأزهري، شارع الجمهورية، شارع شعبة التجنيد، الرمل الشمالي ومفرق الدعتور. وترافقت الاعتداءات مع إطلاق أير نارية وإلقاء قنابل صوتية وتخريب واسع للممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب هتافات وشتائم ذات طابع طائفي.
يأتي ذلك فيما وجه الشيخ غزال غزال رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في سوريا والمهجر رسالة صوتية دعا فيها أبناء الطائفة العلوية إلى ضبط النفس والتزام المنازل وعدم الانجرار إلى الحرب الأهلية.
يا أبنائي، حافظوا على هدوئكم والتزموا بيوتكم، إن الانجرار إلى الحرب الأهلية هو الفخ الأخطر الذي يراد لنا السقوط فيه، وهو الطريق الأسرع لضياع حقوقنا وتدمير ما أوضحناه للعالم أجمع. إن الذين يدفعوننا نحو الفتنة صاغرون في مشروعهم، ضعفاء في حجتهم، ولا يملكون إلا دفع أتباعهم لإشعال الفتنة ليستروا عجزهم وفشلهم. فلا تعينوهم على أنفسكم ولا تمنحوهم ما يعجزون عن انتزاعه منكم. كونوا أعلى من الاستفزاز وأقوى من الفوضى وأوعى من أن تستدرجوا إلى صراع يخدم أعداءكم ولا يخدمكم. والسلام عليكم.
إيران من جهتها تشهد عاصمتها احتجاجات بسبب هبوط قيمة العملة إلى مستوى قياسي. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع احتجاجات في طهران بعدما تجمع تجار في شارع لالازار اعتراضا على ارتفاع الأسعار. وبحسب الوكالة فإن المحتجين في طهران رددوا شعارات ذات طابع سياسي، من بينها لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران.
في اليمن، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعما عسكريا خارجيا في ميناء المكلا. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء لوكن تركي المالكي أن العملية تمت بعد رصد يومي السبت والأحد الماضيين دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا من دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وأنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية لليمن في حضرموت والمهرة بهدف تأجيج الصراع.
في الملف الروسي الأوكراني، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن هجوماً بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف أحد مقار إقامة الرئيس فلاديمير بوتين. وبنتيجة الهجوم المزعوم، صرح لافروف بأن موقف روسيا التفاوضي سيعاد النظر فيه في محادثات السلام الجارية والرامية إلى أنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا. وأوضح لافروف أنه لم تقع أضرار أو إصابات جراء الحادث، لكن القوات المسلحة الروسية اختارت أهدافاً لضربات انتقامية. وقال: ردنا على مهاجمة أوكرانيا مقر الرئاسة لن يكون دبلوماسياً، وعلى كياف أن تعي ذلك.
من جهته نفى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي هذا الادعاء فورا، واصفا إياه بأنه مختلق بالكامل من روسيا. وأشار زيلينسكي إلى أن هذا الادعاء جاء بعد يوم من لقائه الرئيس الأمريكي في ولاية فلوريدا، ونشر على موقع أكس: روسيا تعود مجددا مستخدمة تصريحات خطيرة لتقويض جميع إنجازات جهودنا الدبلوماسية المشتركة مع فريق الرئيس دونالد ترامب، لكن سنواصل العمل معا لتقريب السلام.
إلى صفحة الأحوال الجوية. نشرة الجوية من لبنان الحر. طقس اليوم غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف لدرجة الحرارة، وتحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الساعات الصباح الأولى. بيتحول الطقس تدريجيا خلال الليل لغائم، فبتتساقط أمطار متفرقة ليلا برفقة برق ورعد ورياح نشطة، كما بتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق خصوصا على المرتفعات الشمالية.
ختام الصباحية الثانية، نذكر بالعناوين. لقاء فلوريدا، ترامب يهدد إيران وحماس، حزب الله يتعامل بشكل سيء. طهران ترد: قوتنا الصاروخية والدفاعية لا تحتاج إلى تصريح. مشروع قانون الفجوة المالية يسلك طريقه إلى مجلس النواب. الطاقة تدحض كل الأكاذيب، ترحيل الناقلة البحرية ماونت مكيني لعدم مطابقتها المواصفات. فوضى في اللاذقية، وغزال يدعو العلويين لعدم الانجرار إلى الحرب الأهلية. التحالف ينفذ ضربة على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني. الطقس المقبل: برق ورعد وثلوج على ارتفاع 1700 متر. الصباحية الثانية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.